السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، في هذه الندوة المباركة التي تنظمها وكالة شؤون المسجد النبوي بعنوان فقه المناسك ومقاصدها في ظل جائحة كورونا، يسرني أن أتحدث إليكم في موضوع عن السياسة الشرعية وأثرها في تحقيق مقاصد الحج. الحج عبادة عظيمة، ركن من أركان الإسلام. هذه العبادة عمرية، مرة واحدة في العمر. لاحظوا أركان الإسلام: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يلتزم بها الإنسان حتى يموت، 24 ساعة يوميا. ثم تأتي الصلاة 5 مرات يوميا، ثم تأتي الزكاة مرة واحدة في السنة لمن عنده مال، ثم يأتي الصوم شهر واحد في السنة، ثم تأتي عبادة الحج. يخرج الناس من أوطانهم وبأموالهم التي توصلهم إلى مكة ويؤدون هذه العبادة مرة واحدة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه العبادة العظيمة العمرية لها مقاصد عظيمة. من أعظم مقاصدها العقدية توحيد الله تعالى، وإقامة ذكر الله، فإن الله تعالى يقول في الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويقول الله: واذكروا الله في أيام معدودات. في أيام معدودات يعني في أيام التشريق، أيام منى. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وحده لا شريك له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ومن مظاهر التوحيد في الحج الشعار العظيم الذي يلهج به الحجاج، التلبية، ولذلك يسمونها التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي شعار عظيم يوحد به الرب جل وعلا. وقد كان المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الشرك، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن عبادة الحج منذ أن علمها إبراهيم الناس كان الغرض الأول منها البعد عن الشرك وإظهار التوحيد. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن مقاصد الحج الشرعية تعميق معنى العبودية وتحقيق معنى التقوى. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي، والحج عبادة النسك فيه الهدايا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية، بالتوحيد. رواه أحمد والترمذي. وفي الحج تعظيم شعائر الله، تعظيم الكعبة، تعظيم المناسك، تعظيم الذبائح النسك. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: ما أعظمك وما أشدك حرمة. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويقول، يخاطب الكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته، حرمة المؤمن. من هنا دخلت السياسة الشرعية في تحقيق عبادة الحج وتحقيق الحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وتلك حرمة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال للصحابة الذين سمعوه وهو يخطب في حجة الوداع ويسألهم عن اليوم، يوم عرفة، وعن الشهر وعن المكان، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ فالمؤمن وهو يحج مأمور بتحقيق العبادة وبتحقيق التقوى التي يقول الله تعالى فيها في آية الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. التقوى تأمر بتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم حرمات المسلمين، ومن عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن مقاصد الحج التي أكد عليها سمو الأخلاق والبعد عن مقاصد الشيطان في الأخلاق الفاسدة والمضعفة للهمة والمبعدة عن الله في أوقات القرب منه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، كان الناس قديما يمشون إلى مكة قبل أشهر الحج، منهم من كان يأتي من بخارى وطاشقند والهند والسند، ومنهم من كان يأتي من الأندلس تستغرق سفره ذهابا وإيابا قرابة أو أكثر من نصف السنة. الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند الإمام مالك ذو الحج الحجة كلها من أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالحج بأن أحرم، لأن المسلم إذا أحرم لزمه أن يتم حجه وعمرته، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. يقول الله في هذه الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني لا يرفث، لا يتحدث عن الرفث ولا يعمله، والرفث هو الجماع ودواعيه، ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي بجميع أنواعها، ولا جدال في الحج، لأن الجدال بريد المخاصمات والمضاربات، يبدأون بجدال وينتهون بجرائم كبيرة مثل القتل نسأل الله العافية والسلامة أو قطيعة الأرحام. فنهى الشارع عن هذه الأشياء في سفر الحج وفي الحج، فمن فرض فيهن الحج ألزم نفسه في هذه الأشهر بالحج فليبتعد عن الرفث الجماع ودواعيه والفسوق المعاصي بجميع أشكالها والجدال في الحج الذي يتسارع حتى يصل إلى شديد الخصومة وربما يصل إلى المقاتلة. والحج مدرسة لأنه سفر، وفي السفر تظهر أخلاق الرجال، يقال إنه ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، تتجلى فيه أخلاق الرجال ومكارم الأخلاق التي من الله تعالى بها على بعض عباده. والأخلاق قسمة وكسب، قسمة وكسب، ورد إن الله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، ولكن مع ذلك هي كسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا أن ندعو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. والله تعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالحج مدرسة يتعلم فيها الحاج الأخلاق، ويطلب فيها قبول الحج، لأن قبول الحج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه مدرسة، مدرسة عظيمة يستفيد منها كثير من الناس. ومن الأشياء التي تستفاد من الحج الرؤية إلى الصورة المتجلية من المساواة. كل الناس على صعيد عرفة ومزدلفة متساوون في لباس واحد يشبه الكفن، كلهم يرفع كف الضراعة لله، كلهم يعترف بذنبه ويرجو من الله أن يقبل منه. ولهذا قيل لماذا سميت عرفات؟ قيل لأن الحجاج يعترفون فيها بذنوبهم ويطلبون من الله تعالى أن يقبل اعترافهم وأن يغفر لهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يرى المؤمن إخوانه من جميع أصقاع الدنيا كلهم يطلب أن يتحقق له هدف سامي، وهو أن يعود، أن يعود إلى أهله كما ولدته أمه، وأن يتقبل الله تعالى من هذا السفر المبارك، هذا السفر الذي يعلم المسلم سمو الخلق والرحمة بالآخرين والإنفاق على الخير، ويريه الأماكن التي مر بها إبراهيم عليه السلام رائد التوحيد، ومر بها إسماعيل والأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله به الدين وأتم به الشريعة. يمشي الحاج في مواطن مشيهم ويعمل كأعمالهم مقتديا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو يأخذ بما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو أن ينال الفضل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحج منافع اجتماعية، منها إظهار الأخوة، حاج من أفريقيا من غرب أفريقيا مع حاج من شرق آسيا يلتقون بينهم الأخوة الإسلامية، يحب أحدهم الآخر، يتمنى أن ينفعه، يعلم أنه وإياه يجتمعان في أخوة الإسلام وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمون مقدار قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أحبتي في الله، ومع هذه المقاصد فإن هناك منافع دنيوية، الحج سياحة دينية يعرف بها المؤمن البقاع الشريفة التي أكرمها الله وشرفها ويرى فيها مآثر الأنبياء ويسمع فيها ويرى ما قرأه في قديم زمانه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لن يعرف الكعبة ولا مقام إبراهيم ولا المسعى، ولن يعرف المشاهد التي تحدثت عنها السيرة، غار حراء وغار ثور والمواقع، مواقع المشاعر منى وعرفات ومزدلفة وغيرها، هذه يسمع بها، ولكنه إذا زار مكة عرفها، ورآها بأم عينه. والله تعالى جعل في الحج أيضا منافع دنيوية يستفيد منها أهل مكة ومن حولهم، يتاجرون مع الحجيج ويخدمون الحجيج ويتقربون إلى الله تعالى بذلك. ولذلك قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من بعده وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وفي الحج يرى المؤمن الهدايا التي تذبح ويأكل منها الفقراء ويتزودون. والله تعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والحج عبادة تنفع المؤمن في دينه، فتطهر ذنوبه وتقوي صلته بربه، ويدرك بها منافع في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع، والله أحبتي بالله، لو لم يكن في هذه المنافع إلا تعرف المسلمين بعضهم على بعض وما يأخذه الإنسان من العلم من بعض من يلتقي به وما يعرفه من حال إخوانه. وقد كان سفر الحج قديما سفر علم، فكان العلماء يلتقون في الحج ويروي بعضهم عن بعض المرويات ويأخذ منه الإجازات، وهذا داخل في المنافع التي ذكرها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أحبتي في الله، ما أعظم أن نستفيد من هذه العبادة وأن نعرف مكانتها من الدين وأن نعرف ما جعله الله تعالى لولي الأمر من سياسة شرعية في الدين والدنيا، يخدم المسلمين، يرتب لهم أمور حجهم، يمنعهم من أن يضر بعضهم بعضا. وما أجمل أن يشعر الحاكم بأن هذه خدمة يؤديها لإخوانه المسلمين وفد الله القادمين على الحرم. وقد تشرف حكامنا حفظهم الله وأيدهم بهذه الوظيفة، ولا يزالون يبذلون الغالي والرخيص في سبيل إنجاحها واستفادة عامة المسلمين منها. وسوف أتحدث في الدقائق الباقية في أشياء هي من السياسة الشرعية التي يتدخل فيها ولي الأمر لحماية المسلمين وتعظيم حرماتهم وألا يؤذي بعضهم بعضا، وأن يستفيدوا من هذه الأماكن المقدسة والأزمنة الفاضلة بما يقربهم من الله تعالى ويعينهم على أن يؤدوا عملا صالحا ينتظرون أجره وثوابه من الله. أحبتي في الله، الولاية في الحج من الولايات التي تدخل ضمن السياسة الشرعية. يقول الإمام الآجري رحمه الله: إمرة الحج ولاية سياسية وتدبير وهداية، لأنها من أجل المراتب الدينية وأفخم الوظائف السنية، فدخل بهذه المرتبة الشريفة فوق النيرين، وناب عن الإمام الأعظم في خدمة الحرمين الشريفين، فقد تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحج بالناس السنة العاشرة من الهجرة كما هو مقرر ومعلوم. أحبتي في الله، لا بد للناس من إمارة تسوسهم بالسياسة الشرعية حتى تنظم الأمور وتستقر الأحوال. وقد شرف الله تعالى حكومة خادم الحرمين الشريفين بولاية الحج في هذه المملكة المباركة، وسأعرض بعض المناقب التي ظهرت في هذا العصر وهي من أعمال السياسة الشرعية، وإن كان بعض الناس قد لا يراها، لكن المتأمل الناصح المخلص يرى أنها من الأعمال الفاضلة. منها تحديد أعداد الحجاج. لو أطلق لكل دولة أن يحج أفرادها حتى لو هذه المملكة لازدحمت المشاعر، وآذى بعضهم بعضا، وحدث بالحج من القتل والدهس ما يخرج بهذه العبادة من عبادة رحمة إلى عبادة مقاتلة. لكن ولي الأمر جمع العلماء والمسؤولين عن الحج واهتدوا إلى هذا، ثم أقر من منظمة التعاون الإسلامي ومن الدول الإسلامية، وانتهى هذه النهاية الحميدة التي تعطي الدول فرصا في أن يحج أفرادها، وأن يكون لهم أرقاما هي إلى العدالة أقرب، مبذولا فيها الجهد الذي يعود به الحاج إلى وطنها آمنا مطمئنا، قد أدى ما عليه من الحج في راحة ويسر. ومن مظاهر تدخل السياسة الشرعية تفويج الحجاج. لو أن الحجاج الآن مشوا على ما هو موجود في كتب الفقه وتركوا الآن التنظيم الذي ينظمه المرور والأمن العام وغيره، حصل ازدحام شديد. خذ مثلا عندنا في الفقه أن الحاج ما يدخل عرفة إلا بعد أن يصلي الظهر. لولا أن قيل للحجاج لا تدخلون عرفة، اجلسوا في عرنة وفي نمرة ثم ادخلوا عرفة بعد الظهر، ماذا كيف يعمل، كيف ينظمون مع هذه الأعداد؟ النفير إلى عرفة، لو قلنا لهم الآن لا تنفروا جميع الحجاج إلا يوم عرفة بعد طلوع الشمس، متى يصل آخرهم إلى موقع فيه؟ متى النفير من مزدلفة؟ التنظيم تفويج الرمي، لو جعل الآن الحجاج كلهم ينطلقون إلى الجمرات في وقت واحد، ماذا يحصل من التقاتل والتزاحم؟ هذه أمور رتبت وكان في ترتيبها خير يعرفه عقلاء الناس ويؤمنون به ويعلمون أنه من المحامد التي تذكر فتشكر لمن ساس هذا البلد وهذا الحج سياسة شرعية. وفي ضوء هذا الوباء الذي آذى العالم كله وأظهر للعالم قدرة الله وأن فيروسا صغيرا لا يرى بعين مجردة يمكن أن يشل مصانع العالم وطيرانه وتجاراته وكل شيء فيه بسبب هذا الفيروس الصغير الصغير الصغير. هذا الفيروس الآن وما ينتقل من العدوى فرض على المسؤولين عن الحج أن يمنعوا ازدحام الناس في المشاعر وأن لا يجعلوا المجيء إلى الحرمين الشريفين والاجتماع فيها والتزاحم في الرجم في رمي الجمرات وفي المشاعر المقدسة سببا من أسباب انتشار هذا الوباء. ولهذا أحبتي في الله جاء تقليص أعداد الحج في هذه السنة. لماذا؟ حفاظا على أنفس المسلمين، لأن حرمة دم المسلم ونفسه أشد وأحب إلى الله تعالى وأعظم من حرمة الكعبة كما مر بنا. وحتى لا تهجر الكعبة ويمنع الحج وحتى لا يكون الحج سببا في انتشار هذا الوباء رؤية بعد بذل جهد أن يقام الحج على طريقة لا ينتشر معها هذا الوباء وأن يحرص قادة هذه البلاد والمسؤولون فيها على أن يحج من يحج بأمان واطمئنان وسلامة إن شاء الله. ولقد كان للسياسة الشرعية أثر على فتاوى العلماء، فقد تغيرت الفتوى بعد أن رأى العلماء الازدحام وشاهدوا بأعينهم ما وصل إليه الأمر. كنا ندرس وندرس أن أفضل أنواع النسك التمتع، فيه عمرة منفصلة تامة وحج تام، ولكن بعد هذا الزحام أصبحنا نرى أن الإفراد أفضل لمن يأتي متأخرا ما عنده وقت يتمتع فيه. ثانيا لأن أكثر الذين يتمتعون من أهل هذا الوطن وهم يعتمرون في السنة كم عمره، وقد ذكر العلماء أن أفضل النسك أن يأتي بحج في سفر وبعمرة في سفر وأن لا يجمع بينهما، وهذا ما كان يفعله ويأمر به أمير المؤمن عمر الخطاب ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أيضا أثر النظر في حال الناس على العلماء بأن أصبحوا يفتون بجمع الطوافين، يحثون الناس في أيام منى الذين يخافون الزحام أن يؤخروا طواف الإفاضة حتى يكون آخر أعمال الحج ثم يسافرون بعده ولو كان بعده سعي أيضا فإنه لا يؤثر. كل ذلك اختصار من باب السياسة الشرعية، لأنهم يريدون أن لا يؤذي الحجاج بعضهم بعضا، فإن إذا قلت للناس الأفضل أن تطوف طواف القدوم ثم تطوف طواف الحج ثم تطوف طواف الوداع، هذا مع الوضع الحاضر وشدة الزحام وكثرة الحجيج يزيد الأمر شدة، ربما يكون له آثار على بعض ضعفة الحجاج الذين قدموا من بلاد بعيدة يريدون أداء عبادة العمر مرة واحدة. وقد أيضا تغيرت الفتوى، كان الناس قديما يحثون على الحج ويقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي كير خبث الحديد. أصبحنا لا نقول هذا، ونقول لمن حج: افسح المجال لغيرك، أنت حججت يا أخي، أطع هيئة كبار العلماء الذين قالوا من حج لا يجوز له أن يحج حتى يكمل 5 سنوات. إذا ازدحم الناس الآن في مكة، فمن الأحق، الذي يحج كل سنة أو كل سنتين أو الذي لا يحج إلا مرة واحدة؟ الآن يتزدحم المشاعر. فيا أخي نقول له: يا أخي العبادات كثيرة وطرق الخير كثير، ويمكن للمسلم أن يضع مال الحج في شيء يعود نفعه على المجتمع. عندنا مجالات كثيرة جدا، عندنا الإحسان إلى الأيتام، تحمل إيجار الفقراء، إعانة الزواج، علاج الفقراء، كفالة مدرس القرآن، كفالة الدعاة. لا يشك عاقل أن هذه الأعمال التي يتعدى نفعها أنها أعظم أجرا من الأعمال التي نفعها قاصر، مثل حج التطوع. سأل حج 5 سنة ويريد أن يحج، يا أخي افتح المجال لغيرك، خل من باب الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم، واطلب بذلك وجه الله تعالى. هذا من الأعمال التي أثرت فيها السياسة الشرعية على الفتاوى. ومن ذلك أصبح المشائخ يفتون أن من خرج في طواف الوداع ليعود أنه يجوز له أن يخرج اليوم 12 أو 13 ليعود بعد أن يخف الزحام فيؤدي طواف الوداع، أو يؤدي حتى طواف الإفاضة، يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع، وخصوصا أهل المدن والقرى القريبة مثل جدة والطائف وما يتبعهما. مع أن بعض العلماء أصبح الآن يفتي بأن جدة والطائف ليس عليهم طواف وداع. لماذا؟ لأنهم أصبحوا الآن دون مسافة القصر، قربت المسافة بين جدة ومكة فأصبحت قرابة 50 كيلو أو أقل، ومثل ذلك الطائف. واختيار الأيسر هو ما يأمر به الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أحبتي في الله، إن هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعن عامة الناس قد أثر على جميع مناحي الحياة، ومما أثر به هذا الأمر الذي منع الناس من المجيء، لأنه لو فتح الأعداد الهائلة التي تفتح كل سنة لا انتشر الوباء انتشارا عظيما وأصبحت مكة تصدر كورونا، بدل أن يعود الناس إلى أهليهم سالمين يمكن من خلال هذه العدوى أن يعودوا مرضى ويمرضوا غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت العدوى فقال في الحديث الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأمر صلى الله عليه وسلم الناس في الطاعون إذا علموا به في بلد ألا يدخلوها، وإن وقع البلد وإن وقع الطاعون في البلد وهم فيها ألا يخرجوا منها، لئلا يكون خروجهم سببا في انتقال هذا الوباء إلى البلدان الأخرى. وطاعون عمواس لما وقع في جيل الصحابة في فلسطين مات فيه خيار الناس، لأنه وباء ولم يكن هناك تقدم طبي ولم يكن هناك أيضا ثقافة صحية. وعندما انتقلت القيادة من أبي عبيدة الذي مات بالطاعون إلى معاذ بن جبل الذي مات بالطاعون، ثم انتقلت إلى عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، أمر عمرو بن العاص أن يتفرق الناس وألا يبقوا حطبا للطاعون، فإنهم إذا جلسوا في مكان واحد كان ذلك سهلا أن ينتقل هذا الوباء. فعمل الاحتياطات واتخاذ الأسباب هو من التداوي المشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولا يجوز للمسلم أحبتي في الله أن يطلب المرض إلى نفسه ولا أن يطلب الهلاك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فباب السياسة الشرعية باب عظيم يحفظ الله تعالى به دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وتتجلى فيه سياسة الدولة لرعيتها واهتمامها بمصالحها، وأن تؤدى جميع المطلوبات الشرعية على الوجه الذي لا مضرة فيه. والله تعالى أسأل أن يتم أعمال هذا الحج على خير، وأن يسدد القائمين على أمور الحج، وأن يوفق خادم الحرمين وولي عهده، وأن يمن على والدنا خادم الحرمين بالصحة التامة والعافية الكاملة، وأن يهيئ للمسلمين حجهم ويسر لهم أداء نسكهم في صحة وعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.